بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديث الموصول من تفسير الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو المورد الزلال في التنبيه على أخطاء تفسير الظلال لسيد قطب للشيخ العلامة عبد الله الدويش رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: سورة النساء، الموضع 25. قال في الجزء الأول على قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع الآية. روى البخاري بإسناده أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته 10 نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهن 4. وروى أبو داود بإسناده أن عميرة الأسدي قال: أسلمت وعندي 8 نسوة، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اختر منهن 4. الكلام عليه من وجهين: الأول قوله روى البخاري بإسناده إلى آخر الحديث، وهم منه لم يروه البخاري، وإنما رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم، رجع بلوغ المرام ومنتقى الأخبار وتحفة الأشراف، وقد عله البخاري كما ذكره الترمذي. الوجه الثاني قوله: وروى أبو داود بإسناده أن عميرة الأسدي إلى آخره، وهم، وإنما الذي عند أبي داود عن قيس بن الحارث قال: أسلمت عندي 8 نسوة إلى آخره. قال المنذري وأخرجه ابن ماجه، وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة. وقال أبو القاسم البغوي: ولا أعلم للحارث بن قيس حديثا غير هذا، والله أعلم. الموضع 26. قال في الجزء الثاني:
لكن الحكم صحيح، وهو من أسلم وتحته 4، أكثر من 4 نسوة، فإنه يترك ذلك ويختار 4 نسوة ويطلق الباقي. فالمسلم لا يجوز له أن يجمع بين أكثر من 4 نسوة، ولهذا لو طلق 4 طلقة أولى أو طلقة ثانية فإنه لا يأتي ببدلها إلا إذا خرجت من عدتها، لأنها زوجة. لو عنده 4 نسوة عنده 4 نسوة ثم طلق 4 أو طلقة واحدة يعني ونزلت في عدتها، فإنه لا يأتي بامرأة وزوجة إلا إذا خرجت من عدتها لأنها زوجة. نعم. مين؟ لا، إنه كل رجل يتربص، العدة هي التربص وقت معلوم، فيقال يتربص الرجل، يعني قصد بالعدة أن الرجل يتربص حتى زمانا حتى يحل له أن يأتي ببدلها. نعم لا بأس، لكن يلغزون به الفقهاء، يلغزون، يقول متى يعتد الرجل، يلغزون كلوكس. نعم.
الموضع 26.
نعم أيوة. لو إيه؟ لا يتزوج، لو بات طلقها خلاص لم تعد زوجة.
قال في الجزء الثاني: وطريقة التيمم إما خبطة واحدة بالكفين إلى آخره. أقول: قوله طريقة التيمم، لو قال صفة التيمم لكان أولى، لأن هذا هو الذي يعبر به الفقهاء في كتب الفقه، كما لا يخفى على من طلع كلامهم.
هو ما له دخل، سيد قطب ما له دخل لا بطريقة الفقهاء ولا بطريقة المحدثين ولا بطريقة علماء السنة، ما له دخل. سيد قطب هذا رجل أديب، ولكن يبدو أنه عنده الذكاء عقلي، فاستطاع أن يلج هذه الأبواب، واغتر به من اغتر من السذج، واعتقدوا كلامه وأعجبهم بيانه، فعملوا منه وصنعوا منه شخصية مؤثرة في العالم الإسلامي. وإلا هذا الرجل أجهل من دابة أهله، سواء بالعقيدة أو بالحديث أو بالفقه، ما له دراية بهذا. نعم، هو يعرف فقط التكفير، ويعرف فقط التكفير، هذا الذي يعرفه فقط، والتطاول على الصحابة. نعم. طيب، هذا لما أراد أن يكتب التفسير أخذ من التفسير ما يوافق هو، لكنه ليس عالم ولا محقق. يعني شوف مر معنا الآن كلامه في مسألة الحديث، روى البخاري بإسناده أن غيلان، وليس في البخاري أصلا، ورواه أبو داود وقيل وليس كذلك. ناقل عادي. انت الوقت اي واحد يستطيع ان ياتي بكتاب من كل التفاسير قص ولزق، لكن هو سيد قطب لم يكن يقص ولا يلزق فعلا. هو سيد قطب وضع منهجه في التفسير، منهجه ورايه، ولكن ينتقي ما يريد. هو ينتقي ما يريد. ان وجد ما يدعم اعتقاده في روايه عند ابن كثير ولا خلافه اتى بها، والا قدم عقله وخالف علماء المسلمين وخالف الإجماعات حتى في الأمور الطبيعية الكونية كما مر معنا. نعم. وبعدين هم لا يستطيعون تبني سيد قطب عالما، ولهذا هم كلهم بيهربوا، ما يقولون هو عالم، يهربوا من هذا. نعم. لكن يعاملونه معاملة ليس العلماء فقط بل أفقه العلماء. نعم.
وقوله خطة لو قال ضربة لكان أولى، لأن هذا هو الذي ورد في الحديث.
يعني حتى العجيب لك إيه؟ وطريقة كتابه إما خبطة واحدة، خبطة واحدة أو خبطتين بقى، خبطة أو خبطتين، حاجة اسمها خبطة؟ يعني هذا تعبير واحد شم رائحة كلام أهل العلم. يضرب ضربة أو ضربتين مثلا. نعم.
لأن هذا هو الذي ورد في الحديث وصرح به العلماء. روى البخاري ومسلم عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيديه الأرض إلى آخر الحديث. وأما الخبطة فهي الضربة الشديدة. قال في القاموس خبطه يخبطه، ضربه شديدا، وكذا البعير بيده الأرض. ولذلك قال في سورة المائدة فيضرب بكفيه. وقوله ثم مسح اليدين إلى المرفقين خلاف الراجح، لأن ذلك لم يذكر في حديث عمار الذي في الصحيح، وإنما أطلق اليدين ولم يقل إلى المرفقين كما قاله في الوضوء. وإذا أطلقت فهي إلى الكوع كما في آية السرقة. وأما الأحاديث التي فيها مسح اليدين إلى المرفقين فهي لا تخلو من مقال كما بينه المنذري في مختصر أبي داود وغيره، والله أعلم.
كان الشيخ عبد الله الدويش من الحفاظ، ومات صغيرا. هو مات يمكن 1408، وأخبرني بعض الإخوة عن الذين كانوا يعرفونه هناك أنه كان من الحفاظ، ومات تقريبا عنده عين، يعني أصيب بالعين إصابة شديدة حتى مات بسببها. يقول يعني من يعرفه يقول كان مثلا يفتح الكتاب ويمر هكذا على الأسطر كأنما تنقش في رأس نقشا، يعني يقول لك مفهوم هذه الصفحة بأكثر عبارات المصنف. ويذكرون لي والله أعلم أن الشيخ الألباني لقيه فقال هو أحفظ مني، كانوا يذكرون حفظه جدا جدا. نعم. حافظ من حفاظ المملكة الشيخ عبد الله الدويش، ومات شابا. نعم. اي نعم. طب ايه الكوع بقى؟ يبقى انت بقى من الذين يعرفون الكوع من الكرسور. ما هو نعم من هنا، من هنا، انما ده مرفق. اي
نعم. قال رحمه الله الموضوع 27. قال في الجزء الثاني على آية النساء إن الذين يكفرون بالله ورسله الآيات إن الإيمان وحدة لا يتجزأ. أقول هذا خلاف قول أهل السنة والجماعة، لأن عندهم أن الإيمان ذو شعب كما في الحديث المتفق عليه الإيمان بضع وسبعون شعبة والناس متفاضلون فيه. وأما من يقول إن الإيمان شيء واحد فهم أهل البدع كالمرجئة والخوارج ونحوهم، فإن المرجئة يقولون هو التصديق والأعمال ليست من الإيمان ولا يضر مع الإيمان معصية. والخوارج يقولون إذا زال بعض الإيمان زال كله، ويكفرون أهل القبلة بالذنوب. قال عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى الأصل الثاني أن الإيمان أصل له شعبا متعددة، كل شعبة منها تسمى إيمانا، فعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فمنها ما يزول الإيمان بزواله إجماعا كشعبة الشهادتين، ومنها ما لا يزول بزواله إجماعا كترك إماطة الأذى عن الطريق. وبين هاتين الشعبتين شعب متفاوتة منها ما يلحق بشعبة الشهادة ويكون إليها أقرب، ومنها ما يلحق بشعبة إماطة الأذى عن الطريق ويكون إليها أقرب. والتسوية بين هذه الشعب في اجتماعها مخالف للنصوص وما كان عليه الأمة وأمتها. وكذلك الكفر أيضا ذو أصل وشعب، فكما أن شعب الإيمان إيمان فشعب الكفر كفر إلى آخره من الضرر السنية، إلى أن قال: الأصل الخامس أنه لا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان بالعبد أن يسمى مؤمنا، ولا يلزم من قيام شعبة من شعب الكفر أن يسمى كافرا وإن كان ما قام به كفر، إلى آخره، والله أعلم.
يعني لو أن الكافر قام به شعبة من شعب الإيمان كإماطة الأذى وكذا لا يسمى مؤمنا، ولو أن المؤمن قام به شعبة من شعب الكفر كالقتل وقتاله كفر فإنه لا يكون كافرا، فالإيمان له أصل وله شعب. نعم.
الموضوع 28. قال في الجزء الثاني على قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، فلا نعلم إلا أنه كان كلاما، ولكن ما طبيعته، كيف تم، بأي حاسة أو قوة كان موسى تلقاه، كل ذلك غيب من الغيب، لم يحدثنا عنه القرآن، وليس وراء القرآن في هذا الباب إلا أساطير لا تستند إلى برهان. أقول: قوله بأي حاسة أو قوة كان موسى تلقاه إلى آخره يدل على أنه لا يعرف اعتقاد أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وإلا لو عرفه لم يقل ما قاله من الخزعبلات، وهذا الذي أثمره الجهل بقول أهل السنة والجماعة جره إلى أن
جعل جاهل بقول أهل السنة والجماعة، ولم يطلع على مذهب أهل السنة والجماعة ولا يعرفه لا في الأسماء والصفات ولا في الكلام ولا في سائر مباحث ولا في الإيمان ولا سائر مباحث ولا في الصحابة. نعم.
وهذا الذي أثمره الجهل بقول أهل السنة والجماعة جره إلى أن جعل أدلة الكتاب والسنة لا تستند إلى برهان، وإلا فظاهر القرآن والسنة يدلان على أن موسى سمع كلام الله بأذنيه، ولذلك يقال له كليم الرحمن. وقال أهل السنة: إن كلام الله مسموع بالآذان، سمعه من شاء الله من خلقه كما سمعه جبريل وسمعه موسى عليه السلام بلا واسطة. وقد ذكر بأبسط من هذا عند التنبيه على قوله: وناديناه من جانب الطور الأيمن، والله أعلم.
يعني انظر إلى جهل الرجل إلى حد أن يقول: فلا نعلم إلا أنه كان كلاما، ولكن ما طبيعته، كيف أولا تقول ما طبيعته وكذا، هذا كيف ذلك لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى، فلا يفرض مثل هذا السؤال أصلا. الأمر الثاني يقول: ثم بأية حاسة أو قوة كان موسى تلقاه؟ موسى سمع الكلام ولا ما سمع؟ وسمى به كليم الرحمن، سمع ونقل ولا ما نقل؟ نقل. فماذا كان عند موسى؟ موسى بشر، فالبشر يسمعون بأي حاسة؟ يعني ما يحتاج موسى إلى حاسة أخرى، ما كيف سمع؟ بأي حاسة سمع؟ جبريل كان يسمع والنبي يسمع من جبريل. نعم.
الموضوع 29. قال في الجزء الثاني على قوله: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، قال: الإسلام يخاطب العقل بمعنى أنه يكل إليه فهم مدلولات النصوص التي تحمل مقرراته، ولا يفرض عليه أن يؤمن بما لا يفهم مدلوله ولا يدركه. فإذا وصل إلى مرحلة إدراك المدلولات وفهم المقررات لم يعد أمامه إلا التسليم بها فهو مؤمن، أو عدم التسليم بها فهو كافر. أقول:
ولا يفرض عليه أن يؤمن بما لا يفهم مدلوله، يقول يكل إليه فهم مدلولات النصوص التي تحمل مقررات. نعم.
أقول: إن كان مراده أن الحجة لا تقوم إلا على من فهم فهو مردود، وإنما المطلوب بلوغ الحجة، فمن بلغته ولم يؤمن فهو كافر سواء فهم أو لم يفهم، كما قال تعالى: وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير.
المراد بالفهم هنا فهم الإنقياد، أي من بلغته الحجة، من بلغته ولم يؤمن فهو كافر سواء فهم أو لم يفهم، يعني انقاد أو لم ينقد. لما كفهم خطاب، فهم خطاب فهم المراد، فهذا لابد منه حتى تقوم الحجة. ولهذا كانوا يدعون المترجمين، وقال سبحانه: وما أرسلنا رسولا إلا بلسان قومه ليبين لهم. نعم.
وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار. قال عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في مصباح الظلام. وقد نص شيخنا رحمه الله تعالى في جوابه لمن سأله عن هذه المسألة، قال رحمه الله تعالى: أصل الإشكال أنكم لم تفرقوا بين بلوغ الحجة وفهم الحجة، وبلوغ الحجة لابد منه في الحكم بما تقتضيه الحجة والدليل، وأما فهم الحجة فلا يشترط. قال تعالى:
سبحان الله، يعني كلام واضح. يقول الذين يعذرون حتى يفهم، حتى تبلغ الحجة ويفهم المراد، هؤلاء مرجئة. إذا ابن عبد مرجئ وأئمة الدعوة مرجئون، ما يفهمون كلامه، ولهذا حتما سيقعون في تناقض. لما تقول ابن عبد الوهاب يقول: قلت لأكفر من عبد الصنم، ابن عبد الوهاب يقول إنما نكفر من عرف دين الرسول صلى الله عليه وسلم ثم عداه، كل هذه يبررها تبريرات ما لها أي داعي، ويلزم منها تناقض ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة. كلام واضح. يقول، قال ابن عبد الوهاب: أصل الإشكال، يقول رحمه الله الشيخ عبد اللطيف: أصل الإشكال أنكم لم تفرقوا، بينقل عن ابن عبد الوهاب يعني، أنكم لم تفرقوا بين بلوغ الحجة وفهم الحجة، وبلوغ الحجة لا بد منه في الحكم بما تقتضيه الحجة والدليل، وأما فهم الحجج، فهم الحجة فلا يشترط، اللي هو فهم الانقياد، فهم الاتباع، هذا لا يشترط. قال تعالى: أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، اللي هو سمع يعني استجابة وسمع وانقياد، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. لكن هم يسمعون سمع أذنين ولا لا؟ يسمعون سمع أذنين، لكن سمع الاستجابة هذا منفع عنهم. أم تحسبوا أن أكثرهم، أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ هم يسمعون السمع الحسي ويعقلون العقل الحسي، وإذا لو كانوا مجانين ما كلفوا. إنهم إلا كالأنعام، أي لا يفقهون ولا يفهمون ولا ينقادون، بل هم أضلوا سبيلا. ولهذا بلوغ الحجة لا بد منه في الحكم. من هنا نقول الشيخ الفوزان ليس متناقضا، لم يبقى بعض المواضع يقول ما في إعذار ولا كذا، هؤلاء في بلدان المسلمين يسمعون الكلام ويسمعون، وبعض الأمور يقول يعذر لا بد من نقابة الحجة، كذلك عند سائر العلماء. المراد عندهم لو فهمت هذا الملحظ انحل لك الإشكال، أنه فرق بين فهم الخطاب، بلوغ الحجة بإفهامها لو كفهم الخطاب ودلالة، وبين فهم الحجة الذي هو الإنقياد والاستجابة. الإنقياد والاستجابة ما يلزم، لكن أن يفهم المراد، أن يبلغه النص، هذا لابد أن يلزم. ونص شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا في قوله تعالى: أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، قال: أما سماع الأذنين وكذا فهذا لابد منه في إقامة الحج، أما سماع الاستجابة فلا يلزم. وللشيخ الفوزان يقول في موضع يعذر وموضع ما يعذر، المراد أنه في موضع قد يطلق الإنسان من باب التحذير من الشرك وكذا، ويقال كيف يعذر هؤلاء، على اعتبار أنه إيه؟ أنهم سمعوا وأنه بلغتهم حجج. وفي موضع يقول الشيخ لابد من إقامة الحج. ابن عبد الوهاب في موضع يقول فرق بين المسائل الظاهرة والخفية، وفي موضع يقول: وإن كنت لو كفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر البدوي لجهلهم وعدم وجود من ينبههم. وهذه مسألة ظاهرة، كيف الشيخ يقول في موضع فرق بين المسائل الظاهرة والخفية، وفي موضع آخر يعذر في المسائل الظاهرة؟ من فهم مراد الشيخ انحلت العقدة عنده، وهو أن الشيخ يفرق بين بلوغ الحجة، البيان، الإفهام الذي هو للخطاب، وبين فهم الحجة الذي هو الانقياد والاتباع، الذي فيه قوله سبحانه وتعالى: أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كلام. ومن هنا لما يقول المشايخ هؤلاء اللي في بلاد المسلمين لا يعذرون، على اعتبار ايه؟ على اعتبار انهم يسمعون وسمعوا القرآن وسمعوا السنة وسمعوا شرح ذلك وبلغهم هذا، فلا يعذرون. ليس معناه انه بمجرد وجوده ولو لم يسمع انه لا يعذر. وتنحل المشكلة، تنحل المشكلة. لكن سبحان الله، ولهذا كيف نحل عندك هذا؟ كيف نحل عندك؟ وإلا يبقى إذن ابن عبد الوهاب متناقض وابن التيمية متناقض. لما تأتي بكلام ابن التيمية نفرق بين مسائل الظاهرة والخفية، وابن التيمية في الرد على البكر يذكر مسائل الاستغاثة بالأموات وكذا، ومع ذلك يقول ولما كثر الجهل في المتأخرين وقل العلم بآثار الرسالة وجب إقامة الحجة وكذا وكذا. كيف يعني الكلام يتناقض؟ ما في تناقض ولا شيء، ما في تناقض ولا شيء، لكن الذي لا يفهم كلام أهل العلم لابد أنه سيقع في مثل هذه التناقضات. نعم.
قال الله تعالى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، بمعناه والله أعلم.
طيب نكتفي بهذا.